أهلا بكم من جديد. نستهل هذه الساعة من بثنا بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه آيات الجيلاني.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في ملفنا الإخباري اليومي الذي نتناول فيه آخر مستجدات الأوضاع في العراق حسب ما وردت في تقارير مراسلينا وفي تقارير وكالة الأنباء. ولكن وقبل الانتقال إلى تفاصيل الملف، أدعوكم مستمعين الكرام إلى الاستماع إلى نشرة بأهم الأنباء.
وصل رئيس الوزراء أياد علاوي إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم في إطار جولة تستمر 10 أيام، يلتقي خلالها برئيس الوزراء البريطاني توني بلير ثم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، حسب ما نقلت فرانس براس عن الناطق بلسانه طه حسين. وتأتي هذه الزيارة في خضم تزايد القلق من تمكن الحكومة المؤقتة من تنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل وتصاعد أعمال العنف في العراق. انفجرت سيارة مفخخة عندما هاجمت سيارات شرطة كانت متوقفة في مدخل جسر في شارع حيفا في بغداد اليوم، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة حوالي 50 آخرين بجروح. بينما أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت 63 شخصا بينهم سوريون ولبنانيون ومصريون خلال غارة شنتها فجر اليوم في شارع حيفا، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات ومعركة مع مسلحين. وفي الفلوجة قصفت طائرة مقاتلة مواقع يختبئ فيها مسلحون حسب ما ورد في بيان أصدره الجيش الأمريكي، مما أدى إلى مقتل 60 مقاتلا أجنبيا من أتباع أبو مصعب الزرقاوي. وقالت وزارة الصحة العراقية أن 45 مدنيا في الأقل قتلوا في هذه الهجمات. تتهيأ بريطانيا لإرسال قوات أكبر إلى العراق فيما لو اقتضت الحاجة ولحماية الانتخابات التي من المفترض أن تنظم في أوائل العام المقبل. جاء ذلك على لسان وزير الدفاع جيف هون الذي أضاف على هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أن الهدف من ذلك هو ضمان أمن العملية الانتخابية في العراق. اعتبر نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج خلال وجوده في بولونيا اليوم، اعتبر أن المتمردين العراقيين يحاولون منع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من كسب الانتخابات في تشرين الثاني المقبل. أرميتاج رفض أيضا تعليق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عندما وصف اجتياح العراق بكونه غير شرعي في نظر ميثاق الأمم المتحدة، وأكد أرميتاج أن الحرب في العراق كانت شرعية. وعن الانتخابات في العراق قال أرميتاج أنها ستتم في موعدها المحدد رغم أنها قد لا تكون مثالية تماما. أيدت فرنسا اليوم ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أول أمس عن أن الحرب في العراق كانت غير شرعية، وذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه الذي أضاف أن بلاده اعتبرت على الدوام أن القانون الدولي هو ما يشكل إطار أي عمل، لا سيما العمل ضد الإرهاب أو من أجل الاستقرار في العالم. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براك. اتهمت هيئة علماء المسلمين في العراق الجيش الأمريكي اليوم بعرقلة جهود إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين المختطفين. وقال محمد عايش الكبيسي أنه كلما اقتربت الجهود من الحل تشعر الهيئة أن القوات الأمريكية لا تريد للصحفيين أن يطلق سراحهما، مضيفا أن هذه القوات تسعى إلى تصعيد عسكري وأن الهدف من ذلك هو خلق وضع من الفوضى حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. الكبيسي قال أيضا أن إطلاق سراح كريستيان تشيسنو وجورج مالبرونو يحتاج إلى جو من الأمن إن عدم منذ الحصول على إشارات أولى تبشر بإطلاق سراحهما. وكان الكبيسي يشير في ذلك إلى قصف تعرضت له منطقة اللطيفية في وقت سابق من هذا الشهر. من جانب آخر قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل أليوت ماري أن المعلومات تشير إلى أن المختطفين الفرنسيين ما يزالان حيين وفي صحة جيدة. قال سائق شاحنة أردني كان مختطفا في العراق وأطلق سراحه أمس أن خاطفيه يسعون إلى تحقيق هدف نبيل وهو حرمان الجيش الأمريكي من الوقود. السائق وهو سمير خليفة البريزات عاد إلى عمان اليوم وقال لمراسل أسوشيتد برس أنه لا يعتبر هذه التجربة اختطافا، مضيفا أن خاطفيه دعوه إلى التوقف عن تسهيل حصول الجيش الأمريكي على الوقود وأنه يحترم هذه القضية. ورد في مسودة تقرير وضعه تشارلز دويلفر كبير مفتشي الأسلحة الأمريكيين أن صدام حسين كان ينوي إنتاج أسلحة دمار شامل لو رفعت العقوبات الدولية المفروضة على العراق. تم وضع التقرير اعتمادا على وثائق ومعلومات تم الحصول عليها من العلماء العراقيين ومن مسؤولين كبار، وهو يؤكد نتائج سبق التوصل إليها بأن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل، غير أن التقرير يؤكد في الوقت نفسه رغبة العراق سابقا في الحصول على مثل هذه الأسلحة. من المفترض أن تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها يوم السبت المقبل بعد توقف دام 14 عاما بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية. مسؤول في الخطوط قال أنها أي أن الخطوط ستسير رحلتين أسبوعيا إلى سوريا والأردن كخطوة أولى، ثم عبر عن أمله في أن توسع الرحلات بعد ذلك لتشمل دبي في غضون أسابيع ثم دولا أخرى لاحقا. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، أفادت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الصحة العراقية بأن 44 شخصا قتلوا وجرح 27 آخرون في غارات جوية أمريكية شنها الجيش الأمريكي ليلا على بلدة زوبع وأحد أحياء الفلوجة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الطبيب في المستشفى العام في الفلوجة أحمد خليل أن جثث 30 شخصا قتلوا في زوبع نقلت إلى المستشفى حيث أدخل 40 جريحا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. وأضاف أن امرأتين قتلتا في غارة على حي الشهداء في الفلوجة وجرح 8 أشخاص آخرين بينهم عدد من الأطفال. من جهته أكد الجيش الأمريكي أنه قتل 60 من الإرهابيين في الغارات التي استهدفت مواقع مرتبطة بالإسلامي الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وأوضح الجيش الأمريكي في بيان مع موافقة رئيس الحكومة العراقية أياد علاوي فإن القوات المتعددة الجنسيات في العراق شنت غارة محددة للهدف ودمرت مجمعا إرهابيا يستخدمه إرهابيو أبو مصعب الزرقاوي من أجل الإعداد لنشاطات تخريبية ضد الحكومة العراقية وشعبها. وفي بغداد تفيد الوكالة نقلا عن العقيد عدنان عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة الداخلية تأكيده أن الاعتداء المنفذ من خلال سيارة مفخخة في وسط بغداد وقع في ساحة معروف الرصافي وأوقع عدة قتلى. وقال إن السيارة المستخدمة في الانفجار من نوع شيفروليه كان يقودها انتحاري، وقال إن الانتحاري صدم بسيارته دورية للشرطة. وتصاعد دخان أبيض بعد الدوي القوي للانفجار السيارة، كما شوهد عدد من سيارات الإسعاف تنقل الضحايا من موقع الانفجار القريب من شارع الرشيد التجاري، وقامت الشرطة العراقية وجنود أمريكيون بتطويق المنطقة. وللمزيد من التفاصيل عن هذا الحادث نقدم لكم الآن رسالة صوتية لمراسلنا في بغداد حيدر رشيد الذي كان قريبا من موقع الحادث.
في عملية أخرى جديدة استهدفت قوات الشرطة العراقية انفجرت سيارة مفخخة ظهر اليوم قرب شارع الرشيد وعند ساحة الرصافي تحديدا، موقعة العشرات من القتلى والجرحى، فضلا عن أضرار كبيرة في سوق الرصافي المجاور والعديد من المحال التجارية والسيارات المدنية. وكان انتحاري قد فجر سيارة الملغومة نوع كابرس مستهدفا دورية من الشرطة العراقية مكونة من عدة سيارات كانت تقف عند التقاطع المؤدي إلى جسر الشهداء الذي قطعت عنه العبور بسبب اشتباكات مسلحة كانت تجري في شارع حيفا بجانب الكرخ. قوات الشرطة العراقية وبإسناد من القوات الأمريكية طوقت مكان الحادث وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، في حين عمت حالة من الفوضى والهلع لدى المدنيين المتواجدين في المنطقة، ولا تزال عمليات نقل المصابين والقتلى جارية حتى ساعة إعداد هذا التقرير. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نسبت وكالة فرانس بريس إلى شهود ومصادر حكومية قولهم إن قتالا جديدا تفجر في وسط بغداد اليوم الجمعة مع دخول القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية معقلا رئيسيا للمقاتلين. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في هذه الاشتباكات التي بدأت قبل فترة وجيزة من فجر اليوم، وسمعت أصوات عدة انفجارات قوية وإطلاق نار من محيط المنطقة الخضراء عند بزوغ الفجر. وطوقت الشرطة العراقية الطرق المؤدية لشارع حيفا، وهو حي يطلق عليه الجنود الأمريكيون اسم الفلوجة الصغيرة. وقال شهود إن قناصة أمريكيين اتخذوا مواقع على أسطح المباني العالية في الوقت الذي دخلت فيه دبابات وعربات برادلي وهامفي إلى جانب قوات برية وقوات الأمن العراقية المنطقة. وكان شارع حيفا شهد قتالا عنيفا في الأسبوع الماضي مع محاولة القوات التي تقودها الولايات المتحدة استعادة السيطرة على مناطق المقاتلين في بغداد والمناطق الواقعة حولها. ولقد وافانا مراسلنا في بغداد ليث أحمد بالمزيد من التفاصيل حول القتال بمنطقة شارع حيفا اليوم ضمن التقرير الصوتي التالي.
هز دوي انفجار قوي فجر هذا اليوم وسط العاصمة العراقية بغداد، ناجم عن انفجار سيارة مفخخة في شارع حيفا، أعقبه حدوث اشتباكات عنيفة بين مسلحين متواجدين في تلك المنطقة وقوات الحرس الوطني المدعومة بالقوات الأمريكية، حيث أغلقت المداخل المؤدية إلى تلك المنطقة. كذلك تم إغلاق جسر الصرافية وباب المعظم وجسر الشهداء والأحرار. أعقبتها سلسلة مداهمات للمنازل في منطقة الرحمانية والجعافة المتاخمة لشارع حيفا، ولم يعرف عدد الضحايا والخسائر الناجمة عن هذه الاشتباكات، حيث نفت المستشفيات القريبة من الحادث عن وصول أي إصابات إليها، حيث فرض حظر للتجوال في تلك المنطقة. كما لوحظ تواجد القناصة الأمريكان وهم يعتلون سطوح المنازل والعمارات في شارع حيفا. وقد ذكر مصدر في وزارة الدفاع أنه تم اعتقال أكثر من 30 شخصا يعتقد أنهم من المسلحين المتواجدين هناك.
6:30 الصبح صارت فد يعني من شارع حيفا، بعدين صارت اشتباكات يعني رمي ما بين المقاومة والأمريكان، فدخلت جو الشرطة العراقية والجيش دخلوا وصارت اشتباكات بينهم وسدوا الطريق. ما نعرف شكو بعد ما يقدر نوصل.
هسه الأحداث اللي تجري
هسه حاصلين مطاوقين المنطقة ساديها للمنطقة وما يخلون أحد يروح، فدي يدون على المقاومة يخبون عليهم.
والله صار حدود 6:05 فجر يعني، وصوت انفجار كلش قوي لأن احنا نبعد مسافة عنه، بس بيوتنا كلها تهزت يعني هزة قوية جدا.
هي كانت سيارة مفخخة؟
ما عندي ما بس اللي يقال بأنه سيارة مفخخة، بس ما أعرف يعني هل انفجار نتيجة سيارة مفخخة أو قصف.
تبع الانفجار صوت اشتباكات
براها، سمعنا اطلاقات نارية متواصلة يعني فترة.
السبب اللي قاطعين به الطريق الأمريكان؟
والله هم دا يريدون دا يلمون أكثر الشباب أكثر العالم، دا يأخذوهم من بيوتهم النايم بالفراش، دا يأخذوا يجروا ويأخذوا الوضعية يعني، هو مجرد فالضغط نفسي على الشعب العراقي لا أكثر ولا أقل.
هذا ويذكر أن منطقة شارع حيفا قد شهدت في الآونة الأخيرة عدة مواجهات مع القوات متعددة الجنسيات والحرس الوطني، وشهد فيها رايات سود كتبت عليها عبارات موالية لتيار أبي مصعب الزرقاوي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وحول الأوضاع الأمنية بمدينة البصرة، وافانا مراسلنا هناك فائق الخالدي بالرسالة الصوتية التالية.
أطلقت السلطات المختصة في محافظة البصرة سراح الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم بعد إلقاء القبض عليهم مع كمية من الذخيرة كانت بحوزتهم، وذلك في قضاء شط العرب التنومة شرق البصرة. وكانت القوات البريطانية وبمساعدة القوات الخاصة في قيادة شرطة محافظة البصرة قد ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص في وقت سابق مثل تلقيها معلومات خاصة عن أحد المنازل في هذه المنطقة حيث تم اقتحامه وتبين أنه أحد المقرات التابعة لمكتب التنميات الصدرية في محافظة البصرة. ويأتي إطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم في مركز شرطة التنومة بعد تدخل مباشر من مكتب الصدر في البصرة لدى الجهات المعنية بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة. من جانب آخر أبطلت قوات الأدلة الجنائية التابعة لقيادة قوات الشرطة في البصرة مفعول عبوة ناسفة كانت مزوعة قبالة مقر مديرية الإسناد لرجال المهمات الخاصة في منطقة الساعي بالعشار وقبل وقت قليل من انفجارها ودون أي ضحايا أو خسائر والتي تم زرعها على ما يبدو من قبل أشخاص مجهولين لم تعرف هوياتهم حتى الآن كما لم يتم الإعلان من قبل أي جهة من مسؤوليتها على ذلك. هذا وقد قام الصدريون بأداء شعائر صلاة الجمعة وخطبتها كما هي العادة وذلك في بعض شوارع الرئيسية وكذلك أمام المقر الرئيسي لتنظيمات الصدر في البصرة الواقع على الطريق العام الموصل بين منطقتي العشار والمعقل بعد قطعه ووضع الحواجز عليه وعدم السماح لمرور السيارات والسابلة عليه. صائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن النجف الأشرف نستمع معكم الآن سيداتي وسادتي إلى تقرير حول الأوضاع العامة السائدة حاليا في هذه المدينة التي شهدت الكثير من الاضطرابات في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال التقرير التالي لمراسلنا فيها ليث محمد علي.
أدت جوامع النجف ومساجدها مراسم صلاة الجمعة وقرابة 3000 مصلي في جامعة النجف الدينية ابتهلوا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على النجف نعمة الأمن والسلام، فيما شهد جوامع الكوفة ذات النشاط، وبقي الصحن الحيدري الشريف وجامع الكوفة الكبير مغلقا بوجه المصلين حتى إكمال عمليات البناء والإعمار. مفارج الشرطة النجفية والأمن الوقائي النجفي تكثف من تواجدها على الطرقات الخارجية والرئيسة والفرعية وتدفع بالعديد من المفارج في عمق بحر النجف والصحراء النجفية مدعومة من الحرس الوطني العراقي كإجراءات أمن احتياطية على حد زعم المصادر الأمنية. شهود عيان ومصادر موثوقة أكدوا لنا أن مفارز شرطة النجف لم تسمح لغير أهالي النجف بالدخول إلى المدينة في هذا اليوم الجمعة. وأكد شهود عيان أيضا أن مفارز شرطة النجف قد استوقفت عجلتين كبيرتين نوع تريلا على جسر الكوفة وأخضعتهما لتفتيش دقيق وتم مرافقتهما إلى مكان آخر لاستكمال عمليات التفتيش. ضابط النجدة المناوب في نجدة النجف لم ينفي ولم يؤكد الخبر إلا أنه أكد لإذاعتنا أن عملنا كأمن يفرض علينا قطع الشك باليقين على حد قوله. من جهتها ناشدت مديرية تربية النجف المقاولين المسؤولين عن إعادة إعمار المدارس المتضررة بحرب الأسابيع الثلاثة في النجف مضاعفة ساعات العمل ليتسنى للمدارس استقبال الطلبة في الموعد المحدد للعام الدراسي من هذا العام. بنوك ومصارف النجف أكملت يوم أمس الخميس تسليم مرتبات المتقاعدين المعدلة، ومدير المصرف الصناعي يؤكد أن الاعتراضات مستمرة لجميع المتقاعدين إن وجدت ولن تحدد بسقف زمني ويعزو سبب تأخير تسليم المرتبات إلى أحداث النجف الأخيرة. ويعلن لإذاعة العراق الحر أن جميع بنوك ومصارف النجف ستعلن في الأيام القليلة المقبلة عن شروط التسليف من المصارف لكافة المواطنين لأغراض البناء والترميم بدافع تنشيط السوق المحلية وخلق سيولة نقدية في الأسواق، وستكون عملية استرداد المبالغ بالأقساط المريحة على حد قوله. مدير صحة النجف يؤكد أن موعد افتتاح الوحدات الصحية الثلاثة الجديدة الإنشاء في ريف النجف لن يتغير، وستكون من الوحدات الصحية المثالية، وموعد عودة مستشفى النجف العام أيضا ثابت لن يتغير على حد قول مدير صحة النجف ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ومن الجنوب والوسط ننتقل بكم الآن مستمعين الكرام إلى الشمال وإلى مدينة الموصل تحديدا، كي نطلع على الأوضاع الأمنية فيها حسب ما وردت في التقرير التالي لمراسلنا هناك أحمد سعيد.
وقع اشتباك مسلح بين دورية عسكرية أمريكية ومسلحين مجهولين، وذلك عند المحطة الغازية بين حي باسم حي المنصور والموصل الجديدة في الجهة الجنوبية لمدينة الموصل، وذلك عندما قام أولئك المسلحون بتوجيه نيران أسلحتهم إلى جنود الدورية. الاشتباك بين الطرفين دام مدة 10 دقائق ولم تعرف نتائجه بعد بسبب من الطوق المحكم الذي ضربه جنود الأمريكان حول مكان الحادث وبالقرب من البوابة الشرقية لجسر يسمى بالجسر الرابع على نهر دجلة. فتح مسلحون ملثمون كانوا داخل السيارة من نوع أوبل فيكترا النار على دورية لرجال الشرطة العراقية. وقبل هذا الحادث كان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النار على ركاب سيارة من نوع أوبل أيضا، وأصابوا 4 أشخاص كانوا داخل السيارة بجروح، 2 منهم قتلا في الحال. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل والتي تشهد ترديا ملحوظا، أفادنا مصدر أمني مطلع أن المئات من المسلحين ممن أصطلح على تسميتهم بالإرهابيين دخلوا الموصل قادمين من تلعفر بغية خلق حالة فيها مشابهة التي حصلت في تلعفر وقبلها في النجف والفلوجة. ونبقى مع الأحداث في الموصل، فأمام مستشفى بالموصل كانت تطلق عليه تسمية مستشفى صدام سابقا، حصل اصطدام مسلح بين مسلحين مجهولين ودورية من الشرطة العراقية. هذا ولقد اغتيل مسؤول بارز في حركة الوفاق الوطني العراقي ومن أسرة الحمداني التي تعرض أفراد منها إلى عمليات اغتيال عدة خلال الأسابيع الماضية، والقتيل هو أياد الحمداني. أوضاع المسيحيين شهدت اختطاف مسيحي من القومية الأرمنية يدعى أسادور، وهو شريك لصاحب معمل باسم معمل سركيس للرايمر. حدث ذلك في المنطقة الصناعية الغربية والمسماة بالمنطقة الملوثة بالموصل. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر موثوق أن الخاطفين يطلبون 150,000 دولار لقاء الإفراج عنه من طرف ثاني. وعلى صعيد ذي صلة أفرج عن مختطف مسيحي من القومية الكلدانية ويدعى إسحاق هرمز متي حدو، وهو صاحب معمل الحلان، أفرج عنه لقاء 70,000 دولار. هذا ولقد أغلق معظم المسيحيين من أصحاب معامل الحلان معاملهم وغادر الموصل إلى المنطقة الكردية، وبعض منهم إلى خارج العراق حسب مصدر موثوق في ناحية برطلة المسيحية شرق الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وحول إطلاق سراح سائق شاحنة سوري كان اختطف أمس، وحول الوضع الأمني بشكل عام بمدينة كركوك نستمع فيما يلي إلى تقرير مراسلنا بالمدينة سوران داودي.
أطلق صباح اليوم الجمعة سراح سائق شاحنة كان قد اختطف مساء أمس على أيدي مسلحين مجهولين، ويدعى السائق عمار دقمان سوري جنسية، وقد اختطف على الطريق بين الموصل وكركوك بالقرب من قرية إسماعيل آوى. وقال سائق الشاحنة وهو من مواليد 1974 إن المسلحين أخذوه إلى مكان مجهول واستجوبوه، لكنهم عادوا إطلاق سراحه معلنين إنه يحمل بضائع تجارية للشعب العراقي ولا يتعامل مع قوات التحالف. كما قال سائق الشاحنة إن المختطفين أعلنوا إن الحكومة السورية صديقة للشعب العراقي وتدعم القضية العراقية، ولهذه الأسباب قرروا إطلاق سراحه قرب ناحية الملتقى القريبة من كركوك، وذلك حسب ما جاء في محضر إفادته لدى الشرطة المحلية. ومن ناحية أخرى ألقت الشرطة يوم أمس على 5 أشخاص عندما كانوا يحاولون اختطاف ابن أحد المسؤولين الكرد ويدعى سركوت خورشيد، وتكتمت الشرطة على بيان أسماء المعتقلين أو الجهة التي ينتمون إليها، وجرى إلقاء القبض عليهم بعد تبادل لإطلاق النار بين هؤلاء والشرطة في حي الواسط جنوب كركوك. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، شكك وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في تأكيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق غير مشروعة، وقال في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن هذا التصريح ليس تصريحا مفيدا جدا يدلي به في هذه المرحلة. وتساءل باول في مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز، هل تفيد أحدا؟ يجب أن نلتف كلنا حول فكرة مساعدة العراقيين وليس الدخول في مثل هذا النوع من القضايا الجانبية. وأضاف أنه واثق من أنه ستتاح له الفرصة للتحدث مع أنان بشأن هذه التصريحات التي أدى بها لهيئة الإذاعة البريطانية أول من أمس الأربعاء. وسئل أنان عما إذا كان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق يمثل انتهاكا للقانون الدولي، فقال نعم إذا كنت ترغب في ذلك، أشرت إلى أنه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة من وجهة نظرنا، ومن وجهة نظر الميثاق فإنه غير شرعي. ولكن باول أكد قائلا ما فعلناه كان متوافقا تماما مع القانون الدولي. وأصر أيضا مسؤولون في بريطانيا وأستراليا وبولندا على أن هذا العمل العسكري في العراق كان شرعيا. وقللت الأمم المتحدة من أهمية تصريح آنان، وقال فريد إكهارت المتحدث باسم آنان للصحفيين إنه يشعر أن الوضع لم يختلف عما كان يقوله منذ أكثر من عام، وأن الموقف معروف تماما لحكومات الدول الأعضاء. وتابع باول في حديثه مع الصحيفة قائلا إن الدبلوماسيين والقادة العسكريين الأمريكيين اعترفوا بعدم إمكانية إجراء الانتخابات العراقية المقرر أن تجري في كانون الثاني في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في مناطق معينة من العراق، ولكنه توقع تحسنها. وأضاف باول لا نتوقع أن يكون الوضع الأمني الموجود الآن في 16 سبتمبر هو نفس الوضع الأمني في يوم تصويت العراقيين. بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية ملف العراق لهذا اليوم. هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل خوري، يحييكم ويشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى بغداد، فتقديرا للجهود التي يبذلها منتسبو وزارة الداخلية العراقية من أجل الحفاظ على الأمن والنظام، قامت وزارة الداخلية بتوزيع مكافآت مالية عليهم، كما ستبدأ مديرية المرور العامة بمنح إجازات السوق للذين يرغبون الحصول عليها. جاء ذلك في بيان صدر عن مدير الإعلام في مديرية المرور العامة. التفاصيل مع مراسلنا في بغداد ليث أحمد.
باشرت وزارة الداخلية يوم أمس بصرف 100,000 دينار عراقي كمخصصات إنذار لمنتسبيها، والتي أعلن عنها فلاح النقيب وزير الداخلية قبل أسبوعين. وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن التأخير الذي حصل في صرف هذه المكافآت كان بسبب إجراءات منح التخصيص من قبل وزارة المالية استنادا إلى موافقات الجهات العليا. هذا وسيتم تسليم المبالغ إلى دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات تباعا وخلال الأيام المقبلة. ويأتي هذا الدعم من قبل الوزارة تقديرا للجهود التي يبذلها المنتسبون من أجل الحفاظ على الأمن والنظام وسيادة القانون وتطهير المجتمع من الجريمة حسب ما ذكر المصدر. وفي سياق متصل أعلنت مديرية المرور العامة عن تهيئتها للمتطلبات اللازمة للبدء بإصدار إجازات السوق لطالبيها من أصحاب المركبات الخصوصي والعمومي. وذكر العميد نجم عبد جابر مدير الإعلام لمديرية المرور في بيان خطي وزع على الصحفيين يوم أمس أن مديرية المرور قد هيئت ما يلزم من الملاكات والحاسبات والضوابط الخاصة، حيث قضت التعليمات بأن لا يقل عمر المتقدم للإجازة الخصوصي عن 18 عاما، ولا يقل لمن يرغب بالحصول على الإجازة العمومي عن 21 سنة على يجتاز اختبارا نظري وآخر عملي، حيث أن صرف إجازات السوق كان قد توقف بعد سقوط النظام السابق. هذا ويذكر أن مديرية المرور العامة تواجه مشكلة الازدياد الكبير الحاصل في عدد السيارات وعدم حيازة أصحابها على إجازات السوق قد جعل مشكلة الحصول عليها متفاقمة. ومن الجدير بالذكر أن دوائر مديرية المرور لا زالت مستمرة بتسجيل السيارات المانيفيست، حيث أعلن أن الدوائر قد سجلت في بغداد حصرا أكثر من 365 ألف سيارة، فيما سجلت دوائر المحافظات أكثر من هذا الرقم بكثير. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
حمد يا حمود يا أبو الغزال، حمد يا حمود يا أبو الغزال، وخدودك الجلالات يا يابا شنه المشاعر، وخدودك الجلالات يا بابا شنه لو شفتي حالي
أما الآن مستمعين الكرام فحان موعدكم مع جولة في الصحافة العربية التي أعدها ويقدمها اليوم فوزي عبد الأمير.
مساء سعيد مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويرافقكم في جولة جديدة نتابع فيها الشأن العراقي كما تناولته مقالات رأي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم، وأبدأ هذه المتابعة بقراءة سريعة لأبرز العناوين. الياور أنهى جولته الأوروبية واعتبر الحديث عن تأجيل الانتخابات أمرا مبكرا. تقرير للاستخبارات الأمريكية يتنبأ بمستقبل قاتم للعراق ويضع ثلاثة سيناريوهات أسوأها الحرب الأهلية في العراق. الهيئة العليا للإعلام العراقي تنفي استخدام أساليب قصرية في تعاملها مع وسائل الإعلام. ومن المقالات الرأي ذات الصلة بالشأن العراقي اخترنا لكم من صحيفة الحياة مقالا كتبته راغدة درغام بعنوان العالم لا يخاف على العراق من الإرهاب بل من صقور البنتاغون. أشارت فيه إلى أن زعم أي مسؤول أمريكي بأن العراق تجربة ناجحة أو نموذج لنجاح نهج الإدارة الأمريكية الحالية هو عبارة عن إضافة الإهانة إلى الجرح. فالعراق حسب قول درغام ليس بخير مهما أصر أقطاب إدارة بوش على الإيحاء بعكس ذلك، وتدل على هذا العمليات العسكرية والانتحارية والإرهابية التي تتفاقم كي تكذب من يدعي أن العراق في تعافٍ. وتلفت راغدة درغام في صحيفة الحياة إلى أن حملة بوش الانتخابية تمكنت من حصر الهم الأمريكي في الخوف من الإرهاب ومن تحويل الأنظار عما يحدث في العراق في الوقت الذي باتت فيه الأسرة الدولية قلقة ليس فقط من خطر الأوضاع في العراق وإنما أيضا من سياسات في ذهن بعض صقور البنتاغون وإسرائيل تستهدف إيران وسوريا وتستخدم العراق نقطة انطلاق لهذه السياسات. ننتقل مستمعي الكرام إلى الأردن حيث تابع مراسلنا حازم بيضين الشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
يقول وديع شرايحة في صحيفة الرأي إن ما يحدث في العراق اليوم من مآسٍ يجب أن توضع ضمن السياق التاريخي، فالمقاومة والعنف في العراق وإن كان لأكثرها مرجعيات إلا أنها تتداخل مع بعضها البعض، فهي ذات خلفية إسلامية محلية وأخرى إسلامية دولية وثالثة تأخذ شعارات وطنية وأخرى ترتبط بمناطق جغرافية، وهناك نسبة أخرى ضمن دائرة النظام السابق بمن فيهم القوى البعثية بحكم تمتعها بامتيازات النظام السابق واستفادتها من التدريب النظامي ومن تغلغل حزب البعث في العراق خلال 40 عاما. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إنه بالنسبة لموضوع الدول العربية وموقفها من المقاومة ومن الوضع العراقي عموما فإن بالإمكان القول إن الدول العربية أو معظمها لا تريد استقرار الوضع تحت راية الاحتلال، لكنها خائفة بالمقابل من انتصار إرادة الشعب العراقي من خلال المقاومة، الأمر الذي سيفرز موجة نهوض شعبي عربي تخيف الأنظمة، وبذلك يغدو الموقف الرسمي منزلة بين المنزلتين وليس منحازا لصالح المقاومة مع وجود فوارق بين مواقف هذه الدولة أو تلك. في صحيفة الغد يقول سميح المعايطة إن القيمة الحقيقية للفلوجة وكل فعل مقاوم أنها نزعت الشرعية عن كل أدوات الاحتلال بمن فيهم أولئك الذين تطوعوا لإعطاء الشرعية للاحتلال عبر الانخراط في مؤسسات سياسية وهمية، وما دام في العراق الفلوجة وأمثالها فإن أمريكا ستبقى تدفع ثمنا حقيقيا لعدوانها واحتلالها، وليس مطلوبا من الفلوجة أن تحرر العراق في ظل ميزان عسكري غير سوي، لكن مكانتها مقدسة في أن تبقي الاحتلال احتلالا وأن يدفع هذا الاحتلال كل يوم خسائر وقتلى قد لا يعلن عنهم الآن، لكننا سنسمع ولو بعد حين أرقاما غير التي نسمع ونقرأ. في صحيفة العرب اليوم يقول محمد عارف إن أول خطوة على الولايات المتحدة وبريطانيا القيام بها هي الاعتذار للشعب العراقي والإعلان أن الحرب على العراق كانت خطأ، والتأكيد على أنهما ستنسحبان من جميع الأراضي العراقية وتعوضان العراقيين عن الخسائر في الأرواح والممتلكات بما في ذلك آثار الحظر الظالم والعابث المفروض منذ عام 1990، وأن تتعهدا بضمان استقلال العراق وسيادته ودعم أي تغيير ديمقراطي يحقق المساواة بين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية والدينية، واعتبار جميع التغييرات التي أدخلت على القوانين العراقية باطلة ولا أساس لها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا الصحفية لهذه الساعة مع صحيفة البيان الإماراتية التي خصصت افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، فكتبت تحت عنوان عنان والشرعية الغائبة أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، والذي اعتبر فيه الحرب على العراق غير شرعية وتمثل انتهاكا للمواثيق الدولية، يمثل محاولة وإن جاءت متأخرة لرد الاعتبار للشرعية الدولية الغائبة ليس فقط عن حرب احتلال العراق حسب تعبير الصحيفة، بل عن فلسطين أيضا التي تعاني يوميا من جرائم إرهاب الدولة الصهيونية حسب ما ورد في افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا على المتابعة، ونلتقي بحضراتكم في متابعة لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم إن شاء الله.
والآن مستمعينا الكرام سنبتعد عن القضايا والتقارير السياسية، ولتصحبكم الزميلة فريال حسين إلى برنامجها الأسبوعي لحن وفنان. في حلقة اليوم ستتابعون الجزء الخامس من الحلقات المخصصة لأعمال الفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري. أوقات طيبة أتمناها لمستمعينا برفقة الزميلة فريال حسين.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة وضيف جديد لبرنامج لحن وفنان، عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. فرات حسين قدوري عازف آلة القانون العراقي من مواليد بغداد عام 70، درس الموسيقى في مدرسة الموسيقى والباليه في القسم الشرقي فرع القانون، ثم التحق في معهد الدراسات الموسيقية، وبعد ذلك درس في أكاديمية الفنون الجميلة عام 92. عمل أستاذا ومحاضرا لآلة القانون في كل من مدرسة الموسيقى والباليه، معهد الدراسات الموسيقية، ومركز دار السلام للموسيقى، كما درس القانون في المدرسة الإنجليزية الحديثة في عمان. عمل أستاذا لهذه الآلة في المركز الثقافي العربي في مدينة بروكسل. وشارك الفنان فرات قدوري في العديد من المهرجانات الثقافية في العراق وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، كما أسس عددا من الفرق الموسيقية، منها فرقة الرافدين، فرقة أكد، فرقة بابل، فرقة النهار الجديد، فرقة بيت المقام، مجموعة ما بين النهرين، وفرقة البيارق. مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد بالفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ فرات. قدمت مجموعة مختارة من أعمال تعتبر مزيج بين الموروث العراقي النغمي، وتحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية، وهذا المزيج مع الموروث الغربي الموسيقي في قوالب نغمية إيقاعية رشيقة من خلال المزاوجة بين موسيقى أمريكا اللاتينية وآلة الجاز والجيتار والتشيلو وعدد آخر من الآلات الحديثة، ولكن آلة القانون استطاعت أن تكون هي قادرة على الخروج من محيطها التقليدي المرسوم إلها ضمن إيقاعات المقام العراقي، وأيضا هذه الآلة قادرة على الوصول إلى الذوق الموسيقي المعاصر، وأقصد في أوروبا. فبالنسبة إلى السي دي اللي هو أعتقد نداء الروح، كتب الناقد علي عبد الأمير يقول: حفلت نداء الروح بما في الروح أحيانا من صفاء وبهجة برزت في رشاقة الألحان وبراعة العزف اللذين عكسا نضارة الفكرة والانتقالات من مقام إلى آخر. يعني هو بالتأكيد ناقد يفهم أيضا نعم بالموسيقى،
يعني من النادرين أيضا صراحة أقول فيها، لأنه يعني علي عبد الأمير وأيضا مكافح، وهذا الإنسان ما أعرف شلون أشكره، وأتمنى أنه هسه هو الآن دي يسمعني. أيضا هذا الإنسان الرائع، يعني كان رغم في مجال عمله بالسياسة متمسك بالفن إلى أبعد الحدود، ويكتب بكل دقة وتفصيل، وإنسان رائع وإلى فضل كبير على كثير من الموسيقيين المتغربين واللي بالعراق.
السيدي اللي يحمل عنوان قانون بين النهرين،
نعم،
والآخر اللي هو نداء الروح.
نعم.
قانون بين النهرين اللي يحتوي، أنا لم أعرف المستمعين بما كان يحتوي، ولكن حاليا أقرأ في البروشور المرتبط بهذا السيدي، هناك تقاسيم في مقام الكرد وأمواج مقطوعة أمواج ومقام الأوش مع مقدمة مقام الحكيمي وموسيقى أغنية يا بنت عينش علي من واللي هي من التراث. يعني المهم هذا السي دي يحمل أو مستمد من التراث العراقي.
نعم، مستمد من التراث العراقي.
نعم. نداء الروح هل هو كله مستمد من الموروث أمريكا اللاتينية؟
نداء الروح كانت فكرته قديمة، وكنا نريد نعمل، يعني الفكرة بصراحة أنا وضعتها أنه أريد أعمل فد مزيج. كثير عملوا المزيج بين الآلات العربية والغربية، بس أنا إلي كانت فد فكرة معينة لي حد ما لما كنت بعمان، كنت أسافر أعمل حفلات في أوروبا وأرجع، ورحت جتي فرصة أنه أطلع إلى لاتين أمريكا، فلما طلعت كملت الفكرة تماما، فطلبوا مني اللي دعوني هناك، طلبوا مني يعملوا لي قطعتين، وكانت القطعتين طويلة جدا، يعني تقريبا قطعة 18 دقيقة أظن أو 16، اللخة أيضا شوية أقل. فسجلت هذه القطعتين هناك اللي هي الأوركيدا السوداء، الوردة السوداء، وقطعة عطر القانون. بصراحة
قلنا بالحلقة الأولى أنت عطر القانون، أنا عندي عطر القانون. المؤلف هو بالأصل من غواتيمالا، بس اشتركنا بالعمل أنا وياه، فصار التأليف منه ومني، لأنه هو ما عنده فكرة بالشرقي، فأنطاني رؤوس بعض الرؤوس الأقلام وأنا أضفتها عليها حتى نكون صريحين أمام مستمعين أيضا، فطلعت عطر القانون والأوركيدة السوداء، فنتجنا هذا العمل بعمل من موسيقى اللاتينية مختلف تماما، ولا توجد أي تجربة بكل صراحة أكلمك أنه هذه التجربة ما سابقة نهائيا في العراق وأظن في الوطن العربي.
طيب نسمع من وردة الأوركيدة السوداء.
أفضل تسمعيها بالسي دي، لأنه بصراحة أقول لك هي كاملة مع فرقة جاز كاملة وكلها آلات حية، أنا اللي بيها مقاطع ما أقدر أسمعك أنه بس القانون، فأفضل أتمنى أنه تبثيها على شو اسمه بعد.
حملة عنوان وداع عن غواتيمالا.
وداع عن غواتيمالا هذه يعني هلقد ما هاي التور، يعني السفرة كانت بدت في كوبا، بعدين سلفادور، بعدين غواتيمالا. يعني صدقي شعب الكوبي شقد هو فقير ومظلوم وعليه حصار، لكن الموسيقى مالتهم راقصة بشكل، الصلصة عندهم موسيقى الصلصة بكل هذه البيئة الكاريبية، هي بيئة منطقة لاتين أمريكا، كلهم الشعب كله فرح، الشعب كله يرقص، فالإيقاع حتى حياتهم فيها نفس إيقاع الصلصة. تصوري والله العظيم مشيتهم، يعني أني انبهرت بهذه كوبا وبهذه المدن، مشيتهم راقصة من يتعاملون بطبيعتهم بالحياة. يعني غصبا ما عليه الفنان، غصبا ما عليه راح يبدع يطلع فتشي يعني. فما أعرف أثناء انتقالي من كوبا إلى لا والله من رجعتي صفر الله من غواتيمالا إلى أمستردام بالطيارة هيش قاعد تدندنت شوية اللي هي وداعا غواتيمالا، وبعدين كملتها بعمان وطلعت قطعة جميلة جدا، وإن شاء الله سمعت فيها.
فرات، من الملاحظ أنه في عروضك الموسيقية، لا أعرف أنه هل كل عروضك أو قسم من هذه العروض تستخدم الإضاءة الخافتة والشموع والبخور، وعادة الحضور يجلسون على الأرض، هل هذا من أجل إضفاء خصوصية ما على العرض؟
أنا متعمد بصراحة أقول لك هذا الشيء، لأنه لو رجعنا إلى قصة الآلات الموسيقية منذ الأزل، لكل شعب ولكل حضارة من الحضارات طبعا، حضارة الرافدين، الحضارة الأكادية والآشورية والفرعونية، كلها هي علاجها، كل هذه الحضارات هي علاجها هو علاج الموسيقى، وكلها تلتقي بنفس الهوية، بس ولكن كل حضارة لها هوية شكل طبعا، لها طابع بالموسيقى. الموسيقى وصلت في أوروبا أنه تم العلاج من خلال الموسيقى. صدقيني في أحد الحفلات في بلجيكا، كانت في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، جت فكرة الجلوس على الأرض. كانت هي الحفلة طبعا نفسها عملناها في عمان بعد ما رجعت، جلوس على الأرض، نوع من البخور، بخور نادر جدا وضوء خافت جدا. لما الإنسان راح يحضر بشكل من الأشكال للكونسرت، ما راح يتقيد يقعد على الكرسي والضوء مفتوح ويباوع ويسمع، بينما من يجي يقعد بالأرض يشوف يعني مو الكثير الناس من منتبهين عليه. والله العظيم صدق يا فريال، ست فريال، في هذه الكونسرت في بلجيكا عزفت قلبك صخر جلموس، فد ونين سمعت، فد بكاء ما تخيله من الأوروبيين، من الأوروبيين يعني أنا أعزف وأسمع، فد ونة وياي.
طيب حاليا العراقيين تعبانين بالتأكيد بعد ما مروا خلال هذه الفترات بمآسي وظلم وحزن، فممكن حاليا تهديلهم قطعة تخفف من هذا الوضع اللي هم
والله يعني
فنختار لهم قلبك صخر جلمود، لو أنت تختار وقت وعاء.
لا بعيني أني قلبك صخر جلمود أصل من مقام البستنجار، البستنجار هو فرع من مقام الصبا، فالمتعارف عليه أنه قلبك صخر جلموس صبا، أي هي من الصبا، بس هي بالأصل من مقام البستنجار اللي هو فرع من مقام الصبا، وراح نسمعكم شوية من هذا المقام.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري. شكرا.
شكرا.
ختام لكم تحية مني ومن المخرج دياربا مرني، ونود أن نذكر مستمعينا بأننا سنواصل هذه اللقاءات مع الفنان فرات حسين قدوري في الأسابيع المقبلة.